تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. نبيل شوفان.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أغلقت إذن مكاتب الاقتراع الأولى تلك الموجودة في شرق كنتاكي وأنديانا بدءا من منتصف الليل في توقيت فرنسا، ثم تتالى إغلاق بقية المكاتب في ولايات ساحل المحيط الهادئ وألاسكا وأرخبيل هاواي في انتخابات رئاسية أمريكية تاريخية ينتظر نتائجها العالم، شعوبا وحكومات وقادة وأسواق مال وحروب أيضا تنتظر نتائج هذا اليوم الطويل الذي سيحدد فيما إذا كانت كم أو زهرة اللوتس باللغة التاميلية، هذه الديمقراطية لأب جامايكي وأم شرق هندية، ستكون أول أمريكية من أصل عرقي مختلط أفريقي آسيوي وأول امرأة في التاريخ ستصبح رئيسة للولايات المتحدة، أم أن رجل العقارات الألماني الاسكتلندي الأصل صاحب الثروة المالية والشهرة الإعلامية والحروب التجارية والصفقات السريعة دونالد ترامب سيعود مع عائلته الكبيرة إلى غرف البيت الأبيض؟ سنحاول تلمس النتائج وتداعياتها بعد هذا الفصل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي شاكرا إياهم تلبية هذه الدعوة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. من واشنطن الدكتورة حنان البدري، عضو مؤسس مجموعة واشنطن الاستراتيجية وخبيرة السياسات الأمريكية. سيكون معنا أيضا من العاصمة الدكتور مهدي عفيفي وهو عضو الحزب الديمقراطي، والدكتور هاشم كريم عضو اللجنة العليا في الحزب الجمهوري الأمريكي، أيضا الدكتور حمود الصالحي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، ومن واشنطن المحلل السياسي محمد عويس، إضافة إلى الدكتور خطر أبو دياب مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون السياسية. وأبدأ مع مفادتنا الخاصة إلى الانتخابات الأمريكية، إيمان الحمود. إيمان صباح الخير.
صباح الخير نبيل.
إيمان، آخر النتائج وكيف سارت عملية الاقتراع وكيف تبدو العاصمة واشنطن في هذه اللحظات والساعة تشير لديك الآن إلى 1:17 بعد منتصف الليل؟
ثمت هدوء، دعنا نبدأ من واشنطن. ثمت هدوء في واشنطن خاصة بعد أن حسمت النتيجة فيها لهاريس، ولكن حملة المرشحة الديمقراطية يبدو بأنها يعني فقدت الكثير من معنوياتها بعد مشاهدة هذه النتائج الأولية، على الرغم من أنها نتائج ليست بالنهائية، والرئيس السابق باراك أوباما نصح الجميع بالانتظار حتى الغد، لكن حملة هاريس نصحت أنصارها بالرحيل الآن وأنها لن تلقي كلمة في هذه الأثناء، فيما يتوجه ترامب الآن إلى مقره الانتخابي، ومن المعتقد أنه سوف أو من المتوقع أنه سوف يعلن انتصاره أمام جمهوره هناك. النتائج كلها الأولية، أكرر وأعيد الأولية، كلها تشير إلى ارتفاع المؤشر الأحمر في العديد من الولايات، لا سيما تلك المتأرجحة، بنسلفانيا وويسكونسن، بعد أن فاز بنورث كارولينا وفاز بجورجيا ها هو يتقدم بفارق طفيف ربما إلى جيد مقابل هاريس، ويبدو بأن هذه النتائج تتجه لتمنح فوزا لدونالد ترامب في هذه الولايات، وإذا ما حسم ولايتين أو ثلاثة من الولايات المتأرجحة المهمة فهذا يعني بأن الطريق ممهدة إليه، ممهدة بالنسبة له إلى البيت الأبيض. ننتظر إذن هذه الساعات، ننتظر إذن النتائج الرسمية أيضا، ونفسح المجال أمام الولايات التي لم تفرز الأصوات حتى الساعة، ولا أحد يعلم ربما ما الذي تحمله الساعات المقبلة، ولكن برأيي المتواضع فإن هاريس تحتاج معجزة حقيقية لكي تتجاوز هذه العقبة.
شكرا لك إيمان الحمود، موفدة خاصة من إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى العاصمة واشنطن. سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، شكرا على تلبيتك دعوتنا. دعني أسألك، إذا ما كانت فعلا كامالا هاريس تحتاج إلى معجزة لكي تعدل هذه الكفة التي تشير إلى تقدم للجمهورية دونالد ترامب؟
تحية إليك أخي العزيز وإلى المستمعين الكرام وإلى ضيوفك الكرام. في الحقيقة لا يمكن أن نصور أنها تحتاج إلى معجزة، يعني هي أعتقد ما زال الوقت مبكرا جدا هذا الحكم. وأذكر بما حدث لنا في عام عندما كانت هيلاري كلينتون وكان بيل وكان دونالد ترامب, وفي آخر الأوقات كان دائما المؤشرات تشير إلى كلينتون, وأصبحنا في اليوم الثاني لنرى أن ترامب هو الفائز. هناك نقطة غذرته ألا وهي مهمة جدا, أن هناك ولايات لا زالت ألا وهي مثل بنسلفانيا وسكونسن أند ميشيغان هي هامة جدا, لابد لهاريس أن تكسب هذه الولايات حتى تفوز بالانتخابات. لكن لابد أن نعلم أيضا أن هناك مقاطعات هامة جدا في ولاية بنسلفانيا مثلا مثل فيلادلفيا التي دائما تتأخر في إحصاء الأصوات. لذلك أعتقد أنه من المبكر حسم هذه الانتخابات مع التذكير بأنها فعلا هي قريبة جدا, وهناك يعني قلق داخل الحزب الديمقراطي من النتائج. ولا ننسى العامل الهام جدا الذي حدث هذا العام ولم يحدث منذ قبل, ألا وهو دخول المرشحة الثالثة ألا وهي جيل ستاين, التي يمكن أن تأخذ كثيرا من كاميلا هاريس نظرا للشباب الذين يروا أن كاميلا هاريس والحزب الديمقراطي لم يتعامل مع غزة بشكل جيد, وأيضا بعض أصوات المسلمين والعرب في ولايات مثل ميشيغان.
طيب دكتور خطر, أهلا وسهلا بك دكتور, قل لنا كيف تابعت الانتخابات في باريس؟
فعلا ترامب وكذب التوقعات واستطلاعات الرأي, كل شيء بتقدير الآن من قراءة النتائج, وينقصه أقل ربما أو حوالي 20 مندوبا ليصل إلى الأكثرية في المجمع الانتخابي 270 صوتا. أعتقد أن هناك إذن توجه مهم حصل في الأسبوعين الأخيرين. حملة السيدة هاريس كانت بطيئة, لم تكن قادرة على مواجهة التحديات,
وقصيرة دكتور 100 يوم يعني.
نعم, ولكن أقول أن النكسة حصلت باعتقادي في الشوط الأخير. خبرة ترامب لعبت دورا كبيرا, مع أن الإمكانيات المادية هذه المرة كانت أكبر بيد فريق السيدة هاريس, السلطة بيد السيدة هاريس. ربما علينا أن ننتظر, لأنه هل يمكن أن تقلب النتائج في اللحظة الأخيرة؟ نعم. لكن مع كل نتائج الولايات المتأرجحة حتى الآن, ومع الفرز الذي يحصل في الولاية المهمة بنسلفانيا, أعتقد أن ترامب يتجه إلى الفوز ليكون الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية.
علما أن هناك ولاية ميشيغان التي قد تغير بعض الشيء في هذه النتائج, هل تتفقين معي الدكتورة حنان البدري وأنت عضو مؤسس مجموعة واشنطن الاستراتيجية, هل من أمال للديمقراطية كاميلا هاريس؟ دكتورة حنان كاميلا,
هذا إن فازت فيها هذا إذا فازت بها, ولكن تبقى بنسلفانيا هي الولاية الأهم, 19 صوت من المجمع الانتخابي, وهي مهمة جدا. ما فيش رئيس أمريكي بينجح في الانتخابات دون أن يفوز ببنسلفانيا. باقي الأصوات الولايات المتأرجحة تبقى ميشيغان, ولكن يبدو أن في المقاطعات بعينها التي كان الجانب الحزب الديمقراطي ينتظر أن يفوز بها, يبدو أنها هناك تنافس حثيث بين الطرفين, وربما في تقدم من جهة ترامب.
نعم.
والواقع أنه قبل أقل من ساعة بدأت بعض المعلقين وحتى CNN يتحدثون عن أن ميشيغان إذا خسرها الحزب الديمقراطي فذلك سيكون بسبب أصوات الأمريكيين من أصول عربية والبروغريسيف أو التقدميين الغاضبين جدا من البيت الأبيض بسبب موقفهم من غزة.
طيب.
قيل هذا وتردد خلال الساعتين الماضيين. أيضا بقية الولايات يعني هي بنسلفانيا أهم ولاية, تليها ميشيغان التي قد تفقدها هاريس, وطبعا مينيسوتا ستساعد, نورث كارولينا هذا صيد جائزة يعني هي ليست الكبرى ولكنها مهمة جدا وفقدوها وأكيد أثرت على موقف.
سننتظر. لكن قبل أن أنتقل إليك أستاذ محمد عويس, انضم إلينا الآن الدكتور هاشم كريم عضو اللجنة العليا في الحزب الجمهوري, وأريد أن أسأله إذا ما كان ترامب سيعلن فوزه خلال الساعات المقبلة, ما رأيك سيد هاشم؟
لا أعتقد أنه سوف يعلن الفوز النهائي، ولربما يعطي مؤشرات أو يشكر مساعديه على ما قاموا به، وأن ما يبدو يعني يبشر بالخير. ولا أعتقد أنه سوف يقوم بالإعلان النهائي بالفوز إلى أن تصبح فعلا اللجنة المختصة تخطره بأنه قد حصل على 270 أو أكثر من 270. هو في حكم الفائز.
طيب، إذا هناك تفاؤل. طبعا هناك تفاؤل في الحملة، حملة الجمهوريين. على كل حال، حتى مركز متابعة البيانات الانتخابية الآن تنقل عنه أسوشيتد بريس أنه يرجح فوز ترامب بالرئاسيات الأمريكية بعد أن رجح فوزه في ولاية بنسلفانيا الحاسمة ذات 19 صوتا في المجمع الانتخابي. ما رأيك سيد محمد عويس؟
سأتحدث بغير ما تفضلت به من تكلم قبلي. دعنا نتكلم عن الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي. الظاهر أن الديمقراطي، عفوا، الجمهوريون فازوا بالأغلبية، بل فازوا بالأغلبية وأكثر مما كان عندهم في مجلس النواب الأمريكي. فإذا دل هذا على شيء، فسيدل على أن الناخب الأمريكي قد تغير. ليس الصوت العربي ولا غير الصوت العربي هو الذي أثر. الناخب الأمريكي بشكل عام تغير وأدخلوا إلى الكونغرس، إضافة على ما كانوا هناك في الكونغرس 3 أو 4 أعضاء لحد الآن زيادة للجمهوريين. وإذا قرأنا النتائج تدل على أنه أصبح من شبه صعب جدا 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 لكمالا هاريس أن تفوز في هذه الانتخابات، بل الحزب الديمقراطي مني بهزيمة كبيرة في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وأظن أنه سيخسر كذلك البيت الأبيض. سيكون الحزب الديمقراطي آخر رئيس له الآن هو بايدن، وعليهم أن يعملوا من أجل استقطاب الشعب الأمريكي لبرامج تهم الشعب الأمريكي كي يعودوا إلى البيت الأبيض. ولكن الكونغرس، مجلس الشيوخ والبيت الأبيض سيذهبون إلى الحزب الجمهوري، ليس فقط ترامب. الحزب الجمهوري بأكمله قد انتصر، أنا برأيي هذه الليلة.
الدكتور حمود الصالحي، أنت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، كيف تتابع هذا المد الأحمر في الولايات المتحدة؟
كان السبب الواضح أن المرشح الديمقراطية كمالا هاريس دخلت متأخرا ولم يسمح لها الوقت أن تقدم رسالتها. لكن المشكل الأساسي هو شعور الأمريكيين بأن هناك أزمة اقتصادية، وأن وسائل المعيشة وأسعار كل شيء يحتاجونه أصبحت غالية. فالرغم أن الاقتصاد إجمالا لوحظة تطور، خاصة فيما يخص البطالة، النمو الشامل، لكن الأمريكي لم يحس بأن حياته تغيرت. ثم من الجانب الآخر، هاريس فشلت في إقناع الأمريكيين بأنها تملك القدرة لإخراجها من الأزمة الحالية، ورغم أن الخطاب الذي قدمه دونالد ترامب فهو دائما خطاب لا يتماشى مع أخلاق العديد من الفئات الأمريكية والمجتمع الأمريكي، لكن الناخب الأمريكي يبدو أنه رآه بأنه يملك القدرة على حل مشاكله الاقتصادية أفضل من هاريس، وهذا ربما السبب الواضح الذي أدى إلى إفشال.
طيب، دعونا نتحدث عن السيناريوهات ضيوفي. أتوجه بالسؤال للدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي. دكتور مهدي، إذا ما عاد ترامب إلى السلطة، أعرف أن هذا ما لا تتمنوه أنتم الديمقراطيون حتى اللحظة، ولكن دعنا نفترض أنه عاد إلى السلطة، هل نتوقع تفاقم تدهور الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة التي يعتبرها 3/4 الأمريكيين أنها مهددة وعلى المحك أصلا، مع التذكير أن الديمقراطيون سلموا الحكم مرة لترامب؟ عندما انتهت ولاية الرئيس أوباما، وربما يتجهون لتسليمها مرة جديدة وفق مبدأ الانتقال السلمي للسلطة. ما رأيك سيد مهدي في الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة؟ بالمناسبة رئيس وزراء المجر الآن في تصريح عاجل يقول ترامب يتجه لتحقيق فوز جميل في الانتخابات الأمريكية.
في الحقيقة يعني أعتقد أن ما يمثله ترامب وما رأيناه من فترة ترامب يهدد الديمقراطية الأمريكية، ولكن من خبرتي في 40 عاما في الولايات المتحدة أعتقد أن هناك من العقلاء من يمكن أن يظهر داخل الحزب الجمهوري لكي يكون هناك رضا. يعني لن يستطيع ترامب أن يحكم أكثر من مدة واحدة، فقد حكم حسب الدستور مدة من ذي قبل، فلديه مدة واحدة. وأعتقد أن سبب نجاح ترامب في هذه المرة هو الاستماع إلى المستشارين. لابد أن نتكلم بما هو الحقيقي، أعتقد أن ترامب استطاع أن يستمع أكثر مما ينفذ ما هو يصبو إليه، ولذلك حظي بهذا النجاح. استمرار هذه العملية ستكون على عاتق الحزب الجمهوري، يعني الحزب الجمهوري سيكون الآن لديه السيطرة الكاملة وسيحمله المواطن الأمريكي المسؤولية. ولا ننسى أن تبادل السلطة كان سلميا طوال هذه الفترة إلا عندما أتى ترامب. فإن قام ترامب بأي شيء غير الواقع قد يكون هناك ردة فعل من المواطن الأمريكي. أعتقد أن هناك سبب أيضا مهم جدا، مع أن الكثيرين لا يتفقون معي في هذا، ألا وهو أن المجتمع الأمريكي بداخله، المجتمع المتحفظ، لا زال لم يقتنع أن تكون رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية امرأة، مع الحريات التي وصلت إليها الامرأة في الولايات المتحدة. ولكن وجود كاميلا هاريس كامرأة وامرأة ملونة ويعتقد أنها ستستمر بسياسات بايدن قد أطفى نوع من يعني الغضب لدى بعض المواطنين. بالإضافة لازلت أعتقد أن الشباب، وأقول الشباب وليس الشباب العرب والمسلمين، إنما الشباب الذين رأيناهم في الجامعات الذين ينتقدون سياسات الديمقراطيين الخارجية والداخلية، وأيضا تأثير الولايات المتأرجحة قد يؤدي إلى فوز ترامب وفوز الجمهوريين بالبيت الأبيض وكلا من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ولكن دكتور مهدي، كيف سيمارس ترامب السلطة؟ هل لأن هناك من يتحدث عن أن ترامب تحول من الشعبوية إلى الشعبية، هل تتفق مع ذلك؟
لا أعتقد هذا. أعتقد أن المؤسسات الأمريكية لازالت قوية ولازالت تستطيع أن يعني تغير هذه الأمور، إلا إن رأينا شيء سيكون خطيرا جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، من أن تتحول من ديمقراطية إلى دولة يعني استبدادية، كما يقول البعض في نظرية برنامج 2025 الذي طرحت. ولكن أعتقد أنه لازال داخل الولايات المتحدة الأمريكية من العقلاء من سيحاول أن يكون هناك منظومة ديمقراطية حقيقية في الولايات المتحدة.
سأوجه، نعم عرفت عن ماذا تتحدث، لذلك سأتوجه بهذا السؤال المهم إلى الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا في الحزب الجمهوري. دكتور هاشم، خلال حملته الانتخابية حاول ترامب اللعب بفكرة التصرف كديكتاتور ليوم واحد، لكن فعلا هل يسعى ترامب إلى التماهي مع هذا البرنامج الحكومي الذي أعدته منذ أشهر دائرة الفكر المحافظ الذي يضع أسس لتوسيع السلطة التنفيذية؟ هذا البرنامج تعرض طبعا لانتقادات واسعة النطاق، لكنه قد يساعد ترامب في التحول إلى ديكتاتور، خصوصا أن التوسيع المفترض لهذه السلطات ينطلق من نظرية السلطة التنفيذية الوحدوية ويصل إلى إعادة قراءة الدستور. هل هنالك أخطار من هذا القبيل دكتور هاشم؟
بالطبع في أخطار من هذا القبيل، وأعتقد أن الكونغرس ولا الشعب الأمريكي بمجمله سواء ديمقراطيين أو جمهوريين سيسمح له بهذا التصرف، وإلا ستنقلب الأمور. هو المهم جدا هو الحفاظ على القانون والنظم والدستور كما يجب أن يكون، وهو إذا كان له أغراض أو سياسات خاصة بتنفيذه لابد أن تكون بحكم القانون. وأنا أتذكر جيدا في فترة حكمه، كما تعلم أن هناك في الوايت هاوس الجهاز الخاص يعني بالطوارئ أو الحرب الشاملة، الحرب النووية. وهذا الجهاز موجود في الوايت هاوس إذا أراد الرئيس الأمريكي أن يستخدمه تحت الأزمة. ولكن الجيش الأمريكي فعلا أو القيادة الأمريكية قامت بالعمل على أنه عدم طاعته بالتملك لوحده في القيام بهذا العمل.
ولكن لا، ماذا لو حرر نفسه من مبادئ الفصل بين السلطات ربما القضائية والتشريعية، ومنح نفسه سلطة شبه كاملة على البيروقراطية الفيدرالية في الولايات المتحدة؟ نعرف أن ترامب وضع تقريبا المقربين منه الذين يدينون له بالولاء في وزارات العدل والشرطة والفيدرالية ومكاتب التحقيقات الفيدرالية وإلى آخره في فترته السابقة.
وفي الحقيقة جميع الرؤساء للعلم يقومون بتعيين معظم ما يسمونهم بأهل الثقة في مثل هذه المناصب. أنا أعتقد أن ترامب في الفترة القادمة رغم ما قال وكان بمحاولة الهجوم على سياسة بايدن بصورة أو بأخرى، أنه يجب أن ينهي يعني فترة رئاسته بفترة يذكرها التاريخ إذا كان يعني يذكر ذلك وعليه أن يتفهم ذلك. إنما لا أعتقد لا ولن يسمح له بأن يخل بمبادئ الدستور وبالشكل العنيف الذي يعني يحاول، وهو حاول قبل كده. الخوف أصلا من الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية حاليا يعني في حالة يعني
قلق
أعتقد على 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 نجاحه فعلا من هذا. ولكن أعتقد أن يعني سيكون هناك تخطيط آخر، إنما يكون الناس يتكلمون أثناء الحملة الانتخابية يعني يقولون الكثير، وتكون هناك وعود كثيرة اقتصادية وعسكرية واجتماعية، ولكن عندما يأتي إلى السلطة ستكون هناك حدود، وأعتقد أنهم لن يسمحوا له بتخطى هذه الحدود. وأعتقد أنه هو عليه أن يفهم آخر، يجب أن يختم فترته الثانية بيعني موقف يذكره التاريخ بالحسنى،
موقف خصوصا من الديمقراطية الأمريكية، لأنه موصوم بأنه عمل ضدها. ولكن دعني أتوجه إلى الدكتورة حنان البدري. دكتورة حنان، هل يقوم ترامب بعملية تطهير لمؤسسات الإدارة الفيدرالية من الديمقراطيين كي يجند أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يختارهم وفقا لمعيار الولاء؟
لن أستغرب ذلك، ولكن سيكون في إطار التعيينات الأساسية اللي هي السياسية لبعض المناصب أو كل المناصب. ولعلك تتذكر والجميع معي ما فعله في المحكمة الدستورية العليا حين قام بتعيينات ما زالت سيدفع ثمنها لهذه التعيينات الأمريكيون حتى النهاية، لأن القاضي في المحكمة الدستورية العليا يكون قاضي هناك لمدى الحياة. شخصية الرئيس الأسبق ترامب هي شخصية بتتعامل مع الأمور داخل الإدارية في الدولة على أساس مقتبس من حياته كرجل أعمال على مدى سنوات طويلة. بس الأهم بالنسبة لي إذا ما صدق ما يقال حاليا وفعلا أصبح رئيسا مرة أخرى، الأزمة ستكون في السياسات والمصالح الأمريكية الخارجية. هناك مشكل كبير تخوض الولايات المتحدة حاليا ومنذ فترة وهم يحاولون حله، وهو الرأسمالية، النظام الرأسمالي العالمي الذي تفاعله الولايات المتحدة منذ البداية ويعاني أزمة كبيرة. وطبعا العالم الغربي يعاني في نفس الإطار. فما حدث منذ أسبوعين أعني قمة البريكس والتي باتت تهدد الدولار الأمريكي، والذي بواسطته تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق مصالحها الكبرى حول العالم. هذه الأزمة لا أعتقد أن ترامب سيكون بسهولة يمكنه حتى مع مساعدة القوى أو الموظفين الأساسيين المعنيين برسم السياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية للولايات المتحدة. باختصار شديد تعني أقول لك أنه في حال فوز ترامب سوف يفوز العالم وتقصر أمريكا.
طيب سيدة حنان، دعيني أسألك، لماذا لم تصنع نساء الولايات المتحدة الفرق لصالح كامالا هاريس؟
أعتقد أنهم صوتوا، كان هناك إقبالا لوحظ لا سيما من النساء في مقاطعات الشمال في نفس الحزام الذي يبدو أن يعني نفس الولايات المتأركحة التي يبدو أنها سأمت من الحزب الديمقراطي، فبتصوت لكن بأغلبية رجال أكيد يعني. لكن النساء أمر منظور ومؤكد أن النساء الأمريكيات بسبب قضية الإجهاض تحديدا، وقد استغلتها هاريس جيدا في الدعاية، ولو أنها كما تفضل ضيفك الكريم لم تأخذ حقها، ولكني أضيف على نقص الوقت وإن كان ليس عاملا أساسيا من وجهة نظري، أضيف مسألة أهم وهي أن السأم الأمريكي من أداء إدارة بايدن قد ساهم كثيرا. الأمر الآخر أنها لم تسمع لشخص زي كارفل، كان من الممكن إحضار كارفل وهو القادر على تصميم خطة انتخابية سريعة تحدث الزخم المطلوب، بينما قام ترامب المعروف بعنده الشديد بالاستماع إلى مستشاريه في الفترة الأخيرة بعد أن تغلبت عليه في المناظرة التي تمت. لو كانت الانتخابات تمت بعد هذه المناظرة أعتقد أنها كانت تفوز بنسبة كبيرة، ولكن الذي حدث هو الجاب الذي حدث خلال الثماني أسابيع الأخيرة فقط،
تمام.
لغير أو سبع أسابيع الأخيرة.
شكرا لك سيدة حنان. توجه بالسؤال إلى البروفيسور حمود الصالحي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، لماذا لم تلعب الدعاوى القضائية دورا في فرملة ترامب وعدم حصده لكل هذه الأصوات دكتور؟
سبب واضح، لأننا عندما نرى الفترة الأولى التي كان فيها دونالد ترامب في الحكم استطاع أن يعين أكثر من 200 قاضي على مستوى المحاكم الفيدرالية، وكما نعرف جيدا شكلية أو شكل المحكمة العليا تغير حيث أصبح يميل إلى الجناح المحافظ الموالي بسرعة عامة إلى الحزب الجمهوري. طبيعة القانون الأمريكي كان سبب الشخصيات التي عينها دونالد ترامب في المحاكم هي كانت العامل الذي ساعده في البقاء لحد اليوم بدون أن يقيل أو لا يسمح له بأن يترشح. والجانب الآخر أن هذه المحاكم التي تميل إلى جانبه بحكم تعيينه لهؤلاء القضاة سيكون أيضا السبب أو أحد العوامل التي تساعده في طرح أجندة خاصة به، خاصة في مجال التعليم والحرية العامة وما يسموه ديمقراطيين خطر على الديمقراطية. فترامب نجح في ذلك المجال، وأعتقد أنه سيواصل في ذلك الاتجاه رغم ميوله إلى الحكم كأنه رجل أعمال أكثر ما هو ربما سياسي.
أستاذ محمد عويس من واشنطن، ماذا على الانتخابات المرافقة في مجلسي النواب والشيوخ؟ أنت تطرقت إلى هذا الموضوع، يبدو أننا أمام تغيير في التوازنات الحالية.
ذلك أن بعض الإخوة الذين تحدثوا قبلي تجاهلوا أو حتى لاحظت أن هناك خطأ عندما نقول أن الرئيس ترامب عين القضاة. الرئيس ترامب لا يعين القضاة، الرئيس الأمريكي لا يعين القضاة، يرشح هؤلاء، والذي يصوت على القضاة هو الكونغرس ومجلس الشيوخ. لذلك الذي يحدث هو بس ترشيح من قبل الرئيس، وهنا الكارثة التي ستحدث في أمريكا على الديمقراطية. إذا كان مجلس النواب ومجلس الشيوخ بيد الجمهورية
سلطة مطلقة
في الرئيس، فهي سلطة مطلقة، وهنا سيمارس الرئيس الأمريكي ترامب سيمارس الدكتاتورية عبر الديمقراطية. لن يحترم حقوق الطرف الآخر، لأنه سيفوز هو يمكن 50+1% من عدد الأصوات، فهناك 49% من الشعب الأمريكي لم يصوت له، ولكن سيدفع الثمن. هذا 49% سيدفع ثمن طريقة الحكم التي يستعملها الرئيس. وبسرعة هنا أنهي، وهي القضاء على المؤسسات و يعني تمرير كل مشاريع اليمين الأمريكي المتطرف التي كان يهدد بها الناس، والآن ستصبح واقع على الناس في الولايات المتحدة الأمريكية.
اسمحوا لي أن نستمع إلى زميلتنا شيرين ناصر التي جالت على أهم ما قالته الصحف الفرنسية صباح اليوم عن هذه الانتخابات، ونعود لنستكمل النقاش.
لمود ترى أن الولايات المتحدة أمام اختبار للديمقراطية وتصرف أوروبا بالضعيفة أمام ساكن الجديد للبيت الأبيض. صورة الغلاف في لوفيغارو تظهر الناخبين أمام مركز للاقتراع وتعرض كيف يخطط ترامب لإعلان النصر حتى في حال خسارته، وتتطرق إلى ما تصفه بحذر الرئيس الفرنسي من المواجهة بين ترامب وهاريس، وتلقي الضوء على تزايد تأييد الإسرائيليين لترامب. صور لهاريس وترامب باللونين الأحمر والأزرق تصدرت غلاف ليبراسيون، أما التحليلات فتناولت الخوف من الاشتعال بعد الانتخابات إلى لوبينيون وحلم معسكر ترامب بنتائج الانتخابات مباشرة بعد ليلة الاقتراع. أما في لومانيتي فديمقراطية قد خسرت بالفعل، وأمريكا تواجه تحديات العالم، وكما لهاريس تحظى بتأييد أكبر بكثير من دونالد ترامب في أوروبا. هذا ما أوردته ليزيكو. صحيفة لاكخوا صدرت اليوم بصورة غلاف تظهر ستارة يتوسطها العالم الأمريكي، وتشير إلى تخوف من أيام عنف وسيناريوهات ما بعد الانتخابات.
أتوجه بالسؤال إليك دكتور خطار، ماذا لو عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟ كيف سيستفيد اليمين المتطرف في أوروبا؟ ها هو فيكتور أوربان يقول بأنه يتوقع فوز ترامب، وهذا شيء جميل. يقول أوربان
بالطبع أوربان صديق لترامب،
ليس فقط أوربان، حتى نعم. مارين لوبين ويعني نعم. كل اليمين نعم
أوربان
وجورج ميلوني نعم.
صديق لترامب، ويقال أنه أسهم في حملته الانتخابية وفي إزداء نصح وآراء، ونعم كل معسكر اليمين الوطني، كل معسكر اليمين في أوروبا بشكل أو بآخر هناك صلة مع ترامب، هذه صلة إيديولوجية، كما هناك في أمريكا دعاة أمريكا أولا، هناك دعاة كل بلد أوروبي أولا في هذا اليمين، ولكن هذا اليمين أصبح متنوعا. أقصى اليمين في أوروبا تغير عن الماضي، نلاحظ أن السيدة ميلوني عندما وصلت إلى السلطة تأقلمت وأصبحت حزبا حاكما عاديا كأي حزب يميني لم تخرج عن التزاماتها، لكن الأهم الآن أن إذا وصل ترامب وتأكد ذلك أن يحترم هو التزاماته تجاه حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هذه المعضلة عند الأوروبيين.
أستاذ محمد عويس من واشنطن، لو تقول لنا كيف أنت تتوقع أن يكون تأثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض على الحرب في الشرق الأوسط خصوصا في غزة ولبنان؟
حصل الإسرائيليون على ما كانوا يريدون، وهو توريث الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عنهم وإرسال بطاريات الثاد والجنود الأمريكيين، وهذه سابقة بالتاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وكذلك هناك 40 أو أكثر من 43 ألف جندي موجودين في منطقة الشرق الأوسط والأسطول الخامس في البحرين وأساطيل أخرى في كل المياه في الشرق الأوسط، وما زالت قيادة الجيش الأمريكي تهدد إيران. فلذلك أنا برأيي لن يتجرأ الرئيس ترامب على تغيير ما تورط به بايدن، وهو إذا حصل الشيء وحصل قتل أمريكيين في معركة في الشرق الأوسط سيكون الرئيس ترامب سيقول أنه لم يرسل القوات وهذه سوء إدارة بايدن، وسيحمل المسؤولية، هو معروف عنه أنه يحمل مسؤولية أي فشل يقع فيه على الآخرين بما فيها الانتخابات. كان يقول حتى قبل بداية التصويت هنا كان يقول أن هناك تزوير، فلذلك أنا برأيي لن يغير شيئا في الشرق الأوسط، وهو معروف أنه باع السفارة الأمريكية والقدس مقابل مبالغ مالية ضخمة حصلت حملته الانتخابية عليها، وكذلك حصل شخصيا عليها من المتمولين.
لكنه سيستكمل مشروع التطبيع إذن بين الدول العربية وإسرائيل ربما؟
ما هو مشروع التطبيع قائم، يعني لا يستطيع عند أحد أن يتجاهله، ولكن كذلك هناك المذابح التي ارتكبت في فلسطين، هو سيلقي باللائمة على الرئيس بايدن أنه لم يفعل شيء وأنه هو غير مسؤول.
هذا متوقع
مع العلم أنه هو رئيس أمريكا، نفس أمريكا ونفس الجيش ونفس هؤلاء الذين لم يتدخلوا لحماية المدنيين في لبنان وفي فلسطين، ومن الممكن كذلك أن يتورط هو لو كان هناك حرب، هو سيكون يعني مرغما أن يقاتل الإيرانيين، وهذا سيكون كذلك على حساب أهل المنطقة، وأنا برأيي لن يستفيد شمال الجزيرة العربية بشيء من الرئيس ترامب، وكذلك لم يكن هناك مجال حتى أن يستفيد الإقليم من
وصلت.
كمالا هاريس، أنا لم أعول على أي من الطرفين.
وصلت، شكرا لك أستاذ محمد. دكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي، كيف يمكننا أن نتوقع الدور الذي من الممكن أن يلعبه الرئيس ترامب في الحرب الأوكرانية؟
أعتقد بحسب وعود الرئيس ترامب وبحسب توجهاته، هو يريد إنهاء هذه الحرب بأي ثمن، وأعتقد أن هناك تخوف شديد في أوروبا من ذلك، لأن يعني هذا هو تسليم أو استسلام أوكرانيا بالكامل إلى روسيا، ويرى ترامب أن تسليم أوكرانيا إلى روسيا سيخفض من النفقات الأمريكية لهذه الحرب، وأن الداخل الأمريكي يمكن أن يتقبل هذا في ما يشبهه بالأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار يعني المواد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالطبع هذا هو خطر شديد على أوروبا وعلى الحلف الأطلسي الذي يمكن لترامب أن يعني يتخارج منه أو يقلل دعم أوروبا أو يضغط على أوروبا في هذا الشأن.
دكتورة حنان البدري عضو مؤسس مجموعة واشنطن الاستراتيجية، نريد أن نستشرف منك فيما إذا كان العالم أمام عودة للحرب التجارية، لحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خصوصا.
هنا يكمن الدور الذي ممكن أن يلعبه ترامب. كل عارف يعرف جيدا كيف توجهات ترامب نحو الصين، وبالتالي ستتقاطع الخيوط زي ما بيقولوا. الولايات المتحدة لديها خطة للتعاطي مع الصين، وكلنا نعرف بأن حتى ربما تكون حرب أوكرانيا كانت بسبب نفس الموضوع. ما هو الهدف النهائي هو الصين. الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مشكلة مع روسيا، ولكن عندها مشكلة مع بوتين لأنه بيقود محاولتها لضم روسيا كي تكون أقرب، يعني هناك تمني بأن تكون أقرب إلى المعسكر الغربي. ولكن ما حدث بعد هذا واستدراج بوتين إلى الحرب في أوكرانيا واستمرار هذه الحرب، قد كانت في إطار نفس إطار المحاولة الأمريكية للمواجهة القادمة في إطار حرب مختلفة غير تقليدية، هي اقتصادية
تمام.
سميتها تماما. فوجود ترامب سيؤثر كثيرا على آلية الاستخدامات والتقرير المكتوب والموضوع في الاستراتيجي الأمريكي الذي يتم كتابته كل 10 سنوات وفيها تحدد المصالح الأمريكية.
وصلت. أريد أن أسأل الدكتور حمود الصالحي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا عن كيف يمكن أن يتعامل الجمهوريون مع أفريقيا. دكتور حمود.
والله السؤال ممتاز جدا لسبب واضح، أن النظر الأمريكي لأفريقيا كان يدور حول استعمال أفريقيا في إطار استراتيجيتها الدفاعية للمنافسة للوجود الروسي. لذلك مركز الأفريكوم يلعب دور كبير في مكافحة ما يعرف الإرهاب، ودخول العامل الروسي أصبح بالنسبة للولايات المتحدة عامل مهم. الجانب الآخر هناك،
ولكن باختصار دكتور لو سمحت،
علاقات اقتصادية كبرى خاصة في مجال البترول، وهذا يعود إلى فترة جورج دبليو بوش عندما قال في 2005 بأن بترول أفريقيا يشابه بترول الخليج.
شكرا لكم ضيوفي الدكتورة حنان البدري عضو مؤسس مجموعة واشنطن الاستراتيجية من العاصمة الأمريكية، كذلك الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي. شكرا جزيلا لك دكتور. الشكر موصول لك دكتور هاشم كريم عضو اللجنة العليا في الحزب الجمهوري، والدكتور حمود الصالحي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، والشكر للمحلل السياسي محمد عويس، وللدكتور خطار أبو دياب مستشار إذاعة مونتي كارلو الدولية السياسية. مستمعينا أشكر أيضا، اسمحوا لي لوليد الصقر الذي ساعدني في إعداد هذا البرنامج، والشكر موصول لكم دائما مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية أينما كنتم. فوكس نيوز تتوقع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذه هي الأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات. سنبقى معكم في تغطية مباشرة وبرامج خاصة على مدى الأيام المقبلة في تغطية الانتخابات الأمريكية وتداعياتها، وإلى اللقاء.